بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجوز نبش قبور الكفار لأنه لا حرمة لها كما دل عليه مفهوم الحديث السابق، ويشهد له حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر الردفة وملأ بني النجار حوله، حتى أتى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة. هذا عندما قدم المدينة في هجرته عليه الصلاة والسلام. وكان أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار يقول: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، يعني يريد أن يشتريه منهم عليه الصلاة والسلام، يأخذه بقيمته. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني وهبوه وقفوه لله عز وجل مسجد. قال: فكان فيه قبور المشركين وخرب ونخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعل عضادتي الحجارة، أي بين النخل، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. والشاهد قوله: فكان فيه قبور المشركين. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. يجوز نبش قبر الكافر. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية ترديد بعض الأبيات أثناء العمل، وهذا لا يزال موجودا في كثير من الأماكن، لكن الأولى أن يكون ما يردده العامل في أثناء عمله من نحو هذا الكلام: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. بعض الناس يعمل ويردد كلام ليس له معنى، هكذا هم شيء يحرك لسانه، لو أنه حركه بمثل هذا كان أولى. الصحابة كانوا يوم الخندق يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وهكذا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يردد معهم: أبينا أبينا. قال: وفي رواية من حديث عائشة رضي الله عنها: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. خرجه الشيخان وغيرهما من حديث أنس، السياق له، والبخاري من حديث عائشة، وما بين القوسين من حديثها. وقد خرجت الحديثين في الثمر المستطاب. قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها. قال الشيخ رحمه الله: وهذا واضح، يعني دلالة الحديث على نبش قبور المشركين واضحة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا آخر ما وفق الله تعالى لجمعه من أحكام الجنائز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم ذكر التاريخ. قال: وانتهى تبييضه ظهر الأحد 19 من شهر ربيع الثاني، الله الشهر الرابع، الرابع ربيع الثاني، هكذا حرم صفر ربيع أول ربيع ثاني، لعام 1382. قال: والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وفق وأعان على قراءة هذا الكتاب. بقي فصل في بدع الجنائز. وسردها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سردا من غير بحث وتفاصيل فيها. من أراد أن يقرأها يقرأها إن شاء الله، ونكون قد انتهينا من هذا الكتاب في ليلة الثلاثاء 27 من شهر جماد الثاني أو جماد الآخرة لعام 1437، والحمد لله رب العالمين.